إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله إلى كتاب الوصايا، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. يقول: لو أن الموصي أوصى لشخص أو لجهة خيرية أو لشخص ما بمثل نصيب أحد ورثته، فالحكم في هذه الحالة أنه يعطى مثل أقلهم نصيبا، تقسم التركة وينظر من أقل الورثة نصيبا فيزاد على الفريضة. معنى يزاد على الفريضة أي يحصل فيها ما يشبه العون في المواريث، والمثال يوضح ذلك. الشارح وضح ذلك بمثال، قال: لو خلف ابنا وأربع زوجات، الرجل توفي وترك ابنا وأربع زوجات، ووصى مثلا لزيد، لرجل اسمه زيد، وصى له بمثل نصيب احد ورثته. طيب، هنا في هذه الحالة مسألة فيها ابن اربع زوجات والموصى له. طيب، نقول المسألة مدام فيها ابن وزوجات، الزوجات كما تعلمون وكما سيأتي توضيحه ان شاء الله في كتاب المواريث او الفرائض، وهو الكتاب القادم ان شاء الله، فالزوجات لهن الربع اذا لم يكن للميت اولاد، ولهن الثمن اذا كان للميت اولاد سواء منهن او من غيرهن. فالزوجات لهن الثمن اذا كان للميت اولاد، وهنا في هذه المسألة الميت له ابن، اذا معناه أن الزوجات سيأخذن الثمن والابن سيأخذ الباقي وهو سبعة أثمان. إذا المسألة ستكون أولا من ثمانية أسهم، منها سهم يقسم على الزوجات، لأن الثمن هو نصيب الزوجات يقتسمنه فيما بينهم، وسبعة أسهم من الثمانية تكون للابن. طيب، حتى نقسم المستطيع تقسيم الثمن على الزوجات، مسألة من ثمانية لكنها ستصحح وتصبح من اثنين وثلاثين، تصبح من اثنين وثلاثين، لأننا يعني نضرب المسألة في أربعة، فنجعل الثمن يساوي أربعة من اثنين وثلاثين، والابن له الباقي اللي هو كم؟ وكان سبعة من ثمانية هنضربه في أربعة يصبح يعني ثمانية وعشرين من اثنين وثلاثين، أليس كذلك؟ المسألة تصبح من اثنين وثلاثين، الزوجة لها الثمن اللي هو واحد على ثمانية يساوي أربعة من اثنين وثلاثين، والابن له الباقي اللي هو سبعة على ثمانية وهي تساوي ثمانية وعشرين على اثنين وثلاثين. طيب، الآن كل زوجة لها واحد على اثنين وثلاثين، فالآن ما هو أقل نصيب في هذه التركة؟ أقل نصيب هو نصيب كل زوجة من هذه الزوجات هو واحد على اثنين وثلاثين، فإذا الموصى له وهو زيد يستحق مثل نصيب أقل وارث وهو واحد على اثنين وثلاثين، فيزاد نصيبه على التركة الموجودة كأنه يستحق واحد على اثنين وثلاثين، وكل زوجة تستحق واحد على 32 والابن يستحق 68 من 32. طيب إذا جمعنا الأنصبة الآن سنجدها صارت 33 من الموصى له أخذ واحد على 32 والمسألة كان فيها أصلا 32 على 32 من قبل، فيحصل فيها يعني عوج من 32 تصبح 33 ويصبح نصيب الموصى له واحد على 33 ونصيب كل زوجة واحد على 33 ونصيب الابن 28 على 33. لا أدري هل وضحت أو لا يزال فيها غموض.
واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. طيب مثال آخر ذكره المؤلف وذكره السارح أيضا، قال فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الرباع. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الرباع. فيقول الرجل توفي وترك ثلاثة أبناء ووصى لزيد بمثل نصيب أحد أبنائه. فهنا يعني أولا نقول المسألة من ثلاثة رجل هاتف وترك ثلاثة أبناء، المال كله لهؤلاء الأبناء الثلاثة، فنقول مسألة من ثلاثة وكل ابن له واحد، واحد للابن الأول أي واحد من ثلاثة، واحد للابن الثاني، واحد للابن الثالث، ثم نضع الموصى له ونعطيه أيضا واحد من ثلاثة مثل الباقين، يصبح المجموع الآن أربعة من ثلاثة، لا يمكن أربعة من ثلاثة، فنجعل المسألة بدلا من كونها من ثلاثة تصبح من أربعة، تصبح في هذه الحالة لكل ابن ربع التركة وللموصى له ربع التركة. وهذه الطريقة يعني هي مذهب جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء قالوا بهذا أنه إذا أوصى الرجل يعني بمثل نصيب أحد ورثته فيعطى مثل نصيب أقلهم نصيبا ويزاد على التركة كما ذكرنا يعني بطريقة العود. عندما يترك مثلا ثلاثة أبناء ويوصي الموصى له بمثل نصيب أحدهم إذا فيأخذ الموصى له الربع وكل ابن من الأبناء الثلاثة فيأخذ الربع. خالف في هذا الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله قال لا، في مثل هذه المسألة يعني الممثل فيها مثلا الرجل ترك ثلاثة أبناء وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، يقول هنا زيد يأخذ ثلث التركة، يعني النقص لا يدخل على الموصى له وإنما يدخل على الورثة فقط، يعني هو يأخذ مثل نصيب أحد ورثته يعني قبل العوز، يعني بحيث يعني هذا النصيب لا يزاد على الفريضة بحيث يحصل فيها عود، لا يأخذ مثل نصيب أحد ورثته لو فرضت التركة يعني بدون العود. فمثلا في المثال المذكور رجل ترك ثلاثة أبناء وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، مقسم التركة كأن زيدا هذا غير موجود، فتصبح التركة من ثلاثة كل ابن له الثلث. بعد ذلك نقول إذا أقل هؤلاء نصيبا هو الثلث، كلهم نصيب هنا متساوي، فالموصى له وهو زيد فيأخذ الثلث، ثم الباقي بعد ذلك يقسم على الأبناء الثلاثة، يعني سيأخذ الثلث وثلث التركة يقسم على الأبناء الثلاثة. هذا في مذهب الإمام مالك رحمه الله. لكن الجمهور كما ذكرنا من قبل يقولون لا، الموصى له يدخل معهم والنقص يدخل عليه كما يدخل عليهم، يعني فيصبح كل ابن له الربع والموصى له له الربع. واضح؟ طيب ما لو في شيء يعني غمض عليكم توقفوا واسألوا إن شاء الله. طيب المسألة التي بعدها قال فإن كان معهم ذو فرض كأم صحت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. مسألة مرة أخرى، قلت فإن كان معهم ذو فرض كأم صحت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23.
احنا
قلنا المتن صححت. لا انا قلت الان من الشرح. نعم في المتن صححت. نعم وكذلك الشرح. نعم انا قصدت ان اقرأ من المتن، والمتن والشرح كلاهما صححت. نعم فان كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. على كل حال يعني صحت وصححت معناهما واحد، يعني صحت وصححت معناهما واحد. طيب هنا في هذه المسألة يعني حبذا إذا كان معكم ورقة وقلم وكذا يعني تساعد أكثر على الفهم. يعني فهنا هذه المسألة سيكون فيها يعني أم وابن وابن وموصل له، واضح؟ يعني لو وضعناهم يعني كطريقة المعهودة يعني كل واحد في سطر، يعني كأنهم في عمود كذا من نكتب من فوق لتحت، فنكتب أولا الأم وفي السطر الذي تحتها ابن وتحته ابن تحته ابن وتحته موصل له. طيب أولا نبدأ يعني حل المسألة، يعني كأن الموصل له هذا غير موجود، ونبدأ تقسيم المسألة أولا. فعندنا أم وثلاثة أبناء، فالمسألة ستكون من كم؟ طبعا إخواننا اللي درسوا معنا الفرائض من قبل يعرفون هذا، يعني الأم إذا كان يعني في المسألة أبناء للميت فكم يكون نصيب الأم؟ نعم؟ كم؟ هذه أم وليست زوجة، أم الميت. دائما احنا ننسب للميت، لا ننسب لل يعني نسبة دائما للميت. السدس، أحسنتم. نعم الأم هنا لها السدس، إذا الميت ترك أولاده وترك أمه فالأم هنا تأخذ السدس، فالأم لها السدس. وأبناء الميت لهم المتبقي وهو خمسة أجداد، إذا المسألة ستكون من ستة. سهم للأم وخمسة أسهم للأبناء، طيب نظرا لأن الأبناء ثلاثة، الآن هنا المسألة تحتاج إلى تصحيح، يعني لم تصح من أصلها، هي أصلها ستة لكنها لم تصح من أصلها تحتاج إلى تصحيح. فهنا عندنا خمسة أسهم نريد تقسيمها على ثلاثة أبناء، فبين الثلاثة والخمسة تباين، فنضرب الثلاثة في أصل المسألة كلها، فالمسألة بدلا من أن تكون من ستة ستصبح من 18. المسألة تصبح من كم؟ من 18، من 18. الأم كان لها واحد من ستة اللي هو بيساوي كم من 18؟
3 على 18.
طيب وبعدين كل واحد من الأبناء يصبح له كم من 18؟ ونصيب الأبناء كلهم كان 5 من 6 اللي هو بيساوي 15 من 18، يصبح نصيب كل ابن كم؟
5 على 18.
طيب الموصى له أوصي له بمثل نصيب ابن، الآن عرفنا كم نصيب الابن، نصيب الابن 5 من 18، فالموصى له نعطيه أيضا كم؟
5 على 18.
طيب يصبح الآن المجموع كم؟ يطلع المجموع
23 على 18.
23 على 18. فالـ18 هذه يعني نضرب عليها ونشطب عليها ونخليها 23. إذا الأم بدل ما تأخذ 3 من 18 هتأخذ 3 من 23، وكل ابن بدل ما يأخذ 5 من 18 هيأخذ 5 من 23، والموصى له نفس الشيء تجري عليه ما جرى على الأبناء، يعني العود الذي دخل على الأبناء وعلى الأم وكذا داخل على المصلة، والمصلة بدل ما يأخذ 5 من 18 سيأخذ 5 من 23. واضح؟ طبعا هذا على مذهب الجمهور. الإمام مالك يقول لا، الابن الموصى له هذا يأخذ 5 من 18 كاملة، وبعدين النقص بقى هذا يدخل على الباقي، نأخذ المتبقي بعد 5 على 18 نأخذ الباقي نقسمه على الأم والأبناء الثلاثة. لكن على مذهب الجمهور وكما ذكرنا إن الأم لها 3 من 23 وكل ابن له 5 من 23 والموصى له 5 من 23. واضح يا اخوانا؟ نعم. طيب ننتقل الى المسألة التي بعدها. قال: ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بثلث باقي المال، جعلت صاحب ثلث الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. يقول: ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولآخر بثلث باقي المال، جعلت صاحب ثلث الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. طيب هنا أيضا لو معكم ورقة وقلم يعني نكتب من الورثة ومن الموصى له. هنا هذه المسألة يفترض يعني فيها المؤلف رحمه الله أن الميت ترك 3 أبناء. الميت ترك 3 أبناء واثنين موصى لهما، أحدهما أوصى له بثلث الباقي، بثلث باقي المال، والآخر أوصى له بمثل نصيب ابنه. فإذا المسألة الآن يعني لو عندكم ورقة وكذا سنكتب يعني ابن موصى له بمثل نصيب ابن، وبعدين موصى له بسدس الباقي. الآن هذه المسألة ستقسم على 5: ابن 3 أبناء وموصى له بمثل نصيب ابن وموصى له بسدس باقي المال أو بسدس الباقي. طيب اولا ما دام المساله فيها يعني سدس الباقي فاذا سنجعل اصل المساله من 6، ما دام المساله فيها سدس الباقي اذا سنجعل اصل المساله من 6. ف يعني اصل المساله سيكون من 6. الموصى له بسدس الباقي، الموصى له بسدس باقي المال، سيكون له يعني سهم من 6، سيكون له سهم من 6. واضح؟ ثم بعد ذلك الأبناء الثلاثة شامل يعني المتبقي من 6 كم سيكون؟
5 على 6.
نعم 5 على 6. 5 على 6 إذا قسمناها على 3 يكون كل واحد له كم؟ كل واحد وثلثين، أليس كذلك؟ يعني 5 على 6 إذا قسمناها 5 على 3 أليس كذلك؟ إذا 5 على 3 يساوي 1 وثلثين. واحد وثلثين لكل ابن. فإذا الموصى له يعني بمثل نصيب ابن سيستحق أيضا 1 وثلثين. فإذا المسألة يصبح فيها يعني 1 اللي هو الموصى له بالسدس الباقي، وبعدين كل ابن له 1 وثلثين، والموصى له بمثل نصيب ابن له 1 وثلثين. فإذا المسألة يعني أصبحت يعني من 6 زائد 1 وثلثين، ستة زائد واحد وثلثين هتساوي كم؟
واحد وثلاثين على ستة.
ستة زائد واحد وثلثين يعني سبعة وثلثين. سبعة وثلثين سبعة وثلثين سبعة وثلثين هتساوي كم؟ هتساوي ثلاثة وعشرين على ثلاثة لسه كده؟ اخوانا اهل الحساب يعني تطلع كم في الاخر؟
هي سبعة وستة من عشرة هي سبعة وثلثين.
سبعة وثلثين يعني سبعة وثلثين اللي هي بتساوي ثلاثة وعشرين على ثلاثة واضح؟ فحتى تصح المسألة ما يكونش فيها كسور هنضربها في ثلاثة فتصبح من ثلاثة وعشرين واضح؟ من ثلاثة وعشرين كل واحد هنضرب نصيبه في ثلاثة يعني فالموصى له بسدس الباقي هذا كان هياخذ واحد من ستة على يصبح واحد في ثلاثة يصبح ثلاثة من ثلاثة وعشرين وكل ابن سيكون له خمسة من ثلاثة وعشرين والموصى له بمثل نصيب ابن سيكون له خمسة من ثلاثة وعشرين واضح اخوانا؟ طبعا هنا يلاحظ ان المسألة هنا الموصى له بسدس الباقي المقصود يعني بسدس الباقي بعد يعني بعد نصيب الموصى له بمثل نصيب يعني هو الرجل في هذه المسألة يعني افترض ان الرجل اوصى لزيد بمثل نصيب خلاص ثم اوصى لعمر بسدس المتبقي بعد ما يأخذ زيد نصيبه الصدس المتبقي بعد ما ياخذ زيد نصيبه فهم يعني جعلوا كان المساله يعني فيها يعني مثلا ايه ممكن اقول 6 زائد نصيب 6 زائد نصيب فهو هياخذ صدس الباقي بعد النصيب يعني هياخذ واحد من 6 يعني فيها نصيب و6 تاسهم والنصيب هذا هيكون لزيد اللي هو اوصي له بمثل نصيبه وعمر هذا اوصي له بصدس الباقي بعد نصيب زيد يعني هياخد سهما من ستة اسهم بعد ما ياخد زيد نصيبه واضح؟ يعني ممكن نحل المسألة مرة أخرى يعني الآن يعني كما ذكرنا المسألة لأن يعني فيها شخص أوصي له بمثل نصيبه وشخص أوصي له بسدس الباقي بعد ما ياخذ إيه زيد وصيته يعني هو أوصى لزيد ولا عمرو لزيد بمثل نصيبه هذا يمكن مثلا نرمز له بصاد يعني حصته في التركه الصاد والاخر سياخذ سدس المتبقي بعد الصاد هذه اذا نفترض ان غير الصاد هذه عندنا ايه سته اسهم واحد منها هيروح لايه لعمرو اللي هو اوصي له بسدس الباقي بعد الصاد هذه فاذا هذا سياخذ واحد والابناء هياخذوا ايه الخمسه الاسداس المتبقي فالخمسة الأسداس هذه تقسم عليهم هيطلع لكل واحد ايه واحد وثلثين نطلع لكل واحد وثلثين كده عرفنا ان الصاد هنا بتساوي واحد وثلثين ان الصاد دي اللي هي مثل نصيب ونصيب كل ابن طلع واحد واثنين على ثلاثة فبالتالي الموصى له بمثل نصيب اصبحت حصته واحد واثنين على ثلاثة اذا المسألة الان فيها واحد زائد أربعة أشخاص كل واحد منهم واخد واحد وثلثين حتى تصح المسألة لما جمعناها طلعت سبعة واثنين على ثلاثة فالسبعة بتساوي واحد وثلثين على ثلاثة زائد اثنين على ثلاثة يعني بتساوي ثلاثة وعشرين على ثلاثة فنضربها في ثلاثة حتى لا يكون فيها كسور تصبح من ثلاثة وعشرين اللي كان بياخد واحد هنضربه في ثلاثة يصبح ثلاثة على ثلاثة وعشرين وكل واحد من الأبناء كان يعني له واحد وثلثين واحد وثلثين يعني كأنها تساوي خمسة على ثلاثة لأن الواحد بيساوي ثلاثة على ثلاثة والثلثين اثنين على ثلاثة يعني معناها خمسة على ثلاثة فلما نضربها في ثلاثة تصبح 5 من 23، والموصى له بمثل نصيبه اللي هو زيد هذا، سيأخذ أيضا إيه نصف كل واحد من الأبناء، سيأخذ 5/23. واضح يا أخوانا أو لا يزال فيها غموض؟
واضح إن شاء الله.
طيب نأتي للمسألة التي بعدها. يقول يقول فإن كانت وصية الثاني بثلث باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب الثلث سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا. يقول فإن كانت وصية الثاني بثلث باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب الثلث سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا. طيب هنا حبذا لو كان معكم ورقة وقلم، يعني مسألة يعني دون ورقة وقلم يكون فيها صعوبة يعني شديدة. فالآن يعني عندنا أيضا في هذه المسألة يعني 3 أبناء و2 موصى لهما، لنفترض يعني أنهما يعني زيد وعمر. فهنا المسألة فيها يعني 3 أبناء، تقول ابن وفيها زيد، هذا مثلا موصل له بمثل نصيب ابن، زيد هذا موصل له بمثل نصيب ابن، وفيها عمر هذا موصل له بثلث باقي الثلث، بثلث باقي الثلث. طيب هنا مرة أخرى فيها يعني مجموع المستحقين للتركة هنا 5 أشخاص، 3 أبناء، ابن وبعدين موصل له بمثل نصيب ابن، موصل له بمثل نصيب ابن أو موصل له بنصيب ابن يعني، ولنفترض ان اسمه ايه زيدا يعني، ان اسمه زيد، ولنفترض ان اسمه زيد، وبعدين الشخص الايه الخامس موصل له بثلث باقي الثلث، بثلث باقي الثلث، ولنفترض يعني ان اسمه عمرو. خلاص فهنا هذه المسألة يعني مدام فيها ثلث باقي الثلث، فالستة يعني الثلث هذا من 3 والثلث من 6، فالستة مع 3 هتكون 18، واضح؟ فلنفترض ان هذه المسألة فيها 18 سهما، و3 أنصباء جمع نصيب، يعني المسألة هذه من 18 سهما و3 أنصباء، يمكن أن نرمز يعني للسهم بسين وللنصيب بصاد، يعني يمكن أن نرمز للسهم مثلا بسين وللنصيب بصاد يعني تخفيفا. فالمسألة فيها يعني 18 سين زائد إيه 3 صاد، 18 سين زائد إيه 3 صاد. فالآن واضح قلنا المسألة فيها 18 سين زائد 3 صاد. طيب نبدأ بزيد اللي هو الموصى له بنصيب، فنعطيه صادا، نعطيه 1 صاد يعني نعطيه نصيبا، واضح؟ والموصى له بثلث باقي الثلث اللي هو عمرو نعطيه ايه واحد سين. وفي عندنا واحد فاضل اللي هو الموصى له بمثل نصيب. وواحد يعني سين للموصى له بسدس الثلث. طيب الان عندنا بقي ثلاثة ابناء. واحد منهم نعطيه واحد صاد. والثاني نعطيه واحد صاد. الابن الثالث نعطيه المتبقي من السهام. لان كم سهما بقيت. احنا المسألة عندنا فيها ثلاثة صاد وثمنتاشر سين. الثلاثة صاد خلصت خلاص. والثمنتاشر سينا فيه واحد منها راح لعمر. وبقي كم؟
طبعا
17 سين. اذا الان نستطيع ان نتوصل الى نتيجه يعني وهي ان الايه الواحد صاد من الابن هذا اللي اخذ 17 سين نصيبه مثل نصيب كل ابن من الابناء اللي قبله. فالان توصلنا لنتيجه وهي ان الايه الصاد تساوي كم من السين؟ الصاد تساوي 17 سين. يبقى اذا معناها اننا نستطيع ان نوزع التركة مرة اخرى ونعوض عن كل واحد صاد نعوض عنها ب 17 سينا يعني الان عرفنا ان النصيب كان بعبارة اخرى يعني عرفنا بهذا ان كل نصيب يساوي 17 سهما اللي هو يعني عبر عنه الشارح يعني كل نصيب يساوي ايه 17 سهما يعني بعبارة مثلا اسهل او كده يعني كل صاد هتساوي 17 سين. فالان نخلي المسألة كلها من السين بلاش صاد خالص وكل صاد نحط مكانها 17 سين. فحاولوا تجمعونها يعني واحضروني يعني كم صار المجموع 69 سين. نعم 69 سين. احسن 69 سين. بقى كلمة سين 69 انها 69 سهما فشيل بقى سين خالص هذه وخليها من 69. عمرو سيأخذ كم اللي هو الموصى له بسدس باقي الثلث هذا سيأخذ واحدا وزيد اللي هو الموصى له بنصيب ابن هذا سيأخذ 17 وكل ابن من الأبناء يأخذ 17 فهذا هو حلها يعني واضح؟ هكذا قال يعني قال ايه ستصير 69 تعطي صاحب الثلث سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي ايه 14. طيب المسألة التي بعدها يقول وإن زاد البنون على ثلاثة وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين. هنا هذه المسألة يعني بيفترض فيها أن الأبناء صاروا أربعة بدل يعني كأنها نفس المسألة السابقة تماما ولكن الأبناء صاروا إيه أربعة بدلا من ثلاثة. واضح؟ يعني المسألة السابقة كان فيها ثلاثة أبناء وفيها زيد موصل له بنصيب وعمر موصل له بسدس باقي الثلث. نفس المسألة تماما لكن إيه اجعل الأبناء فيها أربعة بدلا من ثلاثة. طيب الحل برضو بنفس الطريقة. الحل ايه بنفس الطريقة. الان يعني المسألة هتكون من 18 سين زائد 3 صاد. يعني 18 سين زائد 3 صاد. واضح؟ منين خليناها 3 صاد اللي هي 3 انصداء. انصداء جمع نصيب يعني مثل اصدقاء جمع صديق. فانصداء جمع نصيب. فثلاثة أنصباء هذه جاءت من أين؟ المسألة فيها باقي الثلث يبقى معناها الأنصبة هتكون هنا ثلاثة. وما دام فيها سدس باقي الثلث فيها ستة وثلاثة يبقى المسألة هتكون من 18. ف 18 سهما زائد إيه؟ ثلاثة أنصباء. أو بعبارة يعني أخرى يمكن أن نقول إيه 18 سين زائد ثلاثة صاد. طيب عمرو اللي هو الموصى له بسدس باقي الثلث هذا نعطيه واحد سين وزيد نعطيه ايه واحد صاد. وعندنا اربعه ابناء الابن الاول نعطيه واحد صاد والابن الثاني واحد صاد هيتبقى كم سينا؟ 17. هنا الان نقسم 17 دي على اثنين، نقسم 17 على اثنين يطلع لكل واحد كم؟
8.5.
يبقى اذا ايه الابن احد الابناء له 8.5 سيلا، والثاني له ايه 8.5 سيل برضه، او يعني سهل. طيب الان توصلنا الى قيمة الايه الصاد يعني، او قيمة النصيب. النصيب كم يساوي في هذه المسألة؟ 8 اسهم ونصف، واضح؟ طيب الان نعوض بقى عن كل صاد بايه ب 8.5 سيل، او بعبارة اخرى يعني عن كل نصيب نعوض عنه ب 8 اسهم ونصف، وتشوف المسألة هتطلع من كام.
43.5.
احسن، 43.5. طيب احنا عايزين الكسور فنضربها في 2، خليها من كام حتى نلغي الكسور؟
سبعة وثمانين.
عمرو له كم من 87؟ هو كان له واحد من 43.5 اللي بيساوي 2 من
87.
واضح؟ وبعدين زيد له كم؟ موسى له بنصيب له كم؟ 17. احسنتم، وهكذا يعني كل واحد ايه بعد ذلك من الابناء له 17 من 87. طيب ننتقل يعني الى المسألة التي بعدها. قال وان كانوا خمسة فله ثلاثة، وان كانوا خمسة فله ثلاثة. معنى وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، يعني الآن نفس المسألة السابقة بس بدل إيه 4 أبناء خليها إيه 5 أبناء، خليها 5 أبناء. طيب وبرضو المسألة يعني من إيه 18 سيل زائد 3 صاد، يعني 18 سهما زائد إيه 3 أصباء. طيب اللي هو عمرو الموصى له بثلث باقي الثلث سيأخذ ايه 1 سين سهما، وزيد الموصى له بنصيب سيأخذ نصيبا اللي هو 1 صاد يعني، ويتبقى عندنا 3 صاد. هندي للابن الاول 1 صاد والثاني 1 صاد، والابناء الثلاثة نقسم عليهم اللي هو كان ايه 17 سينا، المتبقية نقسمها على 3 ابناء يطلع لكل ابن كم؟
35.
احسنتم. اذا الان يعني يمكن ان نعوض عن يعني عن كل صاد بخمسة وثلثين سينا، كل صاد تساوي 35 سينا او 35 اللي هي نفسها بتساوي 17 على 3، يعني الخمسة بتساوي يعني 15 على 3، وثلثين 2 على 3 يعني هي 17 على 3. فيمكن يعني ان نعوض عن كل يعني صاد ب 35 سينا او 17 على 3 سينا يعني. طيب كم هيطلع المجموع؟
35.
طيب الان عشان نريد ان نلغي الكسور ونصحح المساله هنضربها في 3، واضح؟ نضربها في 3 فتصبح المساله من 35 ثلاثة تصبح من 105. 105 خلاص. اللي هو عمرو الموصى له بثلث باقي الثلث هذا هياخذ كم؟ وكان له واحد سين هيصبح
ثلاثة
على 105. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن كانوا خمسة فله ثلاثة. يعني إن كان خمسة أبناء فالموفى له بسدس باقي السدس هيطلع نصيبه إيه؟ ثلاثة، يعني ثلاثة من 105. واضح؟ وبعدين بعد ذلك بنقول بقى إيه، كل واحد 17 يعني زيد له 17 على 105، وكل واحد من الأبناء له 17 على 105. طيب نواصل ولا تعبتم؟ طيب يقول: وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد. وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد. فهنا يعني هذه المسألة ورثتها كما يلي، يمكن أن نسميه عمرا أيضا إيه اللي هو الموصى له هنا إيه بثلث باقي الربع، يعني عمر هنا أوصي له بثلث باقي الربع، وبعدين زيد موصى له بنصيبه، زيد موصى له بنصيب ابن، وبعد ذلك أربعة أبناء ابن 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 ابن. مرة أخرى إذا إيه هذه المسألة يعني هذه التركة ستقسم على ستة أشخاص: عمرو زيد اللي هما إيه موصى لهما وأربعة أبناء. عمرو هذا موصى له بثلث باقي الربع، وزيد موصى له بنصيب وفيها أربعة أبناء. طيب هنا هذه المسألة عشان فيها ثلث باقي الربع فستكون من 12، من 12 اللي هي تجمع بين الثلاثة والأربعة، الثلث من يعني اللي كنا ده بسط مقام، فالثلث المقام فيه ثلاثة والربع المقام فيه أربعة، فالثلاثة والأربعة ستكون الرقم الذي يقبل القسمة على الثلاثة والأربعة هو 12، فالمسألة ستكون من 12 سهما ليست من 18، هنا ستكون من 12 سهما، وعشان فيها باقي الربع سيكون فيها أربعة صاد، سيكون فيها أربعة صاد. فالمسألة ستكون 12 سهما وأربعة أنصباء، من 12 سهما وأربعة أنصباء. طيب هنا نقول إيه لعمر اللي هو الموصى له بثلث باقي الربع له سهم واحد، له إيه سهم واحد، والموصى له بنصيب له واحد صاد، يعني في عندنا واحد سين لعمر واحد فاض لزيد دي كالعادة يعني كما مرة بنا. وبعدين عندنا ايه بقي كم فاض الان؟
ثلاثة،
نعطيها لثلاثة من الابناء. يتبقى عندنا الابن الرابع له متبقي من السينات بقى، متبقي من الاسهم اللي هو كم؟ 11. اذا ايه المسألة فيها يعني واحد سين وبعدين واحد فاض واحد فاض واحد فاض أربعة، يعني واحد صاد واحد صاد واحد صاد واحد صاد أربعة، وبعدين 11 إيه سين. خلاص الآن عرفنا قيمة الصاد، إذا كل صاد تساوي 11 سين، يعني كل نصيب يساوي 11 سهما. طيب نجمع المسألة نشوف فيها كم سهما بقى في النهاية، بتصبح كم سين؟ 56. نعم تصبح المسألة 56. طيب 56 الموصى له بثلث باقي الربع هياخد كم من 56؟
1/56.
وهذا هو ايه ما قاله المؤلف، قال: وان كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون اربعة فله سهم واحد. له سهم واحد يعني من 56، له سهم واحد من 56، والباقون بعد ذلك كل واحد هياخد ايه 11 على 56. طيب المسألة الأخيرة يعني نتوقف عندها اليوم إن شاء الله. يقول: وإن زاد البنون على أربعة، وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهمان. وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما. طيب هنا يعني هذه المسألة يعني الشارح يعني ضرب لها مثالا لو كان البنون خمسة كيف ستكون المسألة، ثم بعد ذلك لو كان البنون ستة أو لو كان البنون سبعة وهكذا. فالخلاصة أنه يعني لما كان البنون أربعة كان عمرو له سهم واحد، أليس كذلك في المسألة السابقة؟ فيقول هنا لما يصبح البنون يعني خمسة يبقى عمرو سيكون له سهمان، إذا كان البنون ستة يبقى عمرو سيصبح له ثلاثة أسهم وهكذا. يعني كل ما يزيد البنون واحد كل ما هيزيد نصيب عمرو سهما. لكن طبعا أصل المسألة وتصحيح المسألة يعني وكذا سيختلف من مسألة الأخرى، لكن هي نفس القاعدة يعني. طيب نبدأ نجرب يعني الآن نخلي البنين أربعة، نخلي البنين خمسة، هي كانت أربعة خليها خمسة، نفس المسألة السابقة زد عليها ابن، زد على المسألة السابقة ابن. طيب المسألة فيها كم سهما وكم نصيبا؟ نعم 12 سهما وأربعة أنصبة، 12 سهما وأربعة أنصبة، هذه ثابتة يعني مدام فيها داخل ربع يبقى الأنصبة أربعة، ومدام فيها ثلث وربع يبقى المسألة من 12 سهما، إذا فيها 12 سهما وأربعة أنصبة أو أربعة أنصبة يعني 12 سين وأربعة صاد. طيب عمرو له كم سين؟ نعم متى واحد ولا اثنين؟ لا واحد، هو اثنين في الاخير خالص هيطلع اثنين، بس في البداية نمشي عن ان عمرو له واحد وزيد له واحد، عمرو له واحد سير وزيد له واحد صاد، واضح؟ هي اثنين دي هتطلع في النهاية خالص لما نيجي نصحح المسألة هتلاقي ان طلع له اثنين، لكن في البداية احنا ماشيين ان عمرو له واحد يعني سير وزيد له واحد صاد، واتبقى من الأنصباء كم صادر بقية الآن؟ ثلاثة، وعندنا خمسة أبناء فنعطي ثلاثة صاد لثلاثة أبناء، كل واحد صاد واحد صاد واحد صاد، وتبقى عندنا ابنان لهم كم سير؟ نعم اللي هو 11 هتقسم على 2 يبقى كل واحد له كم؟ خمسة ونص. يبقى إذا خمسة ونص سين هتساوي واحد صاد، لأن الأبناء أنصباتهم متساوية، اللي أخذ واحد صاد زي اللي أخذ خمسة ونص سين، يبقى خمسة ونص سين تساوي واحد صاد، فنخلي المسألة نخليها كلها من من أسهم يعني، نشيل الصاد ونعوض عن كل صاد بكم؟ بخمسة ونص سين، يبقى المسألة هتكون من كم؟
أربعة
وثلاثين. عمرو له واحد على 34 وكل ابن له خمسة ونص على 34 وزيد له خمسة ونص على 34. المسألة تحتاج إلى تصحيح، نضربها في كم؟ في 2 عشان نشيل هذه الأنصاف يعني، فنضربها في 2 تصبح المسألة من 68، واضح؟ من 68 عمرو له كم؟
عمرو له
2 على 68، وزيد اللي هو المنصى له بنصيب ابن له 11 على 68، وكل ابن بعد ذلك له 11 على 68. هذا معنى قول المؤلف هنا يعني وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما. هنا يعني كان في المسألة الأولى كان هياخذ واحد على 56 لما كان الأبناء أربعة، لما كان الأبناء خمسة هياخذ 2 على 68، لو كان الأبناء ستة يبقى ياخذ 3 على كذا يعني، نشوف هيطلع كم برضو التصحيح، وهيطلع في الآخر له 3 كذا. تحبون يعني تجاذبون لو خلينا الأبناء ستة؟ طيب حاولوا تحلوها وحدكم يعني، لو خلينا الأبناء ستة وشوف هيطلع كم نصيب في الآخر.
Thank you.
اعتقد 3 على 68 هياخد عام 3 على 78 وكل واحد 11 على 78
نعم احسنت 3 على 78 وكل واحد هياخد 11 على 78 وهكذا فاذا يعني هذه هي الطريقه يعني وهذه الطريقة يعني في الحل تسمى يعني طريقة النصيب أو كذا وهناك يعني طرق أخرى في حل هذه المسائل يعني. طيب اليوم يعني نكتفي بهذا القدر يعني في درس اليوم وقبل أن نختم يعني ننبه فقط يعني على مسألة قبل أن نختم يعني ننبه على مسألة يعني مرت بنا في الدرس الماضي اللي هي مسألة الوصية للحمد الوصية للحمد يعني كما بيّن يعني الشارح أنه تصح الوصية للحمد إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية بأن تضعه لأقل من 6 أشهر لأقل من 6 أشهر من حين الوصية يعني معذرة حصل يعني وهم يعني أو خطأ يعني في الدرس الماضي تضعه لأقل من 6 أشهر من حين الوصية وليس من حين وفاة الموفي ولكن من حين الوصية بحيث أن يعلم أن الحمل يعني كان موجودا حين أوصى له لكن وصل عن الحمل لن يستحق هذه الوصية إلا بعد وفاة الموفي يعني لن يأخذه إلا بعد ما يتوفى الموفي فيأخذ إيه ما كان قد أوصى له به عندما كان حملا لكن المهم أن الرجل يعني وقت أن أوصى مثلا لما تحمل به المرأة الفلانية فإذا وضعت هذا الحمل أقل من 6 أشهر من لحظة الوصية فإن هذا الحمل يعني سيستحق هذه الوصية يستحقها متى إذا توفي الموصي طيب نكتفي اليوم يعني بهذا القدر وبإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله نختم يعني باب الوصايا بإذن الله تعالى أو نختم يعني كتاب الوصايا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟
نعم. أستاذ لك يا مولانا يعني لي سؤال خارج الوصية.
تفضل نعم تفضل.
الإنسان بيلاحظ يعني يمكن على قدم زيارة لأبناء هنا في أمريكا. فالحمد لله ولدت هنا في المعهد اللي انا فيه الاخوه مترابطين الحمد لله من جميع الدول التي خصمت التقسيم نتيجة استعمار أو خلافه.
نعم.
فمتى يرجع المسلمين ليكونوا أمة واحدة؟ وما هو الأسلوب الذي اتبعه؟ علم أن كل طبعا كل دولة لها حاكم ولها حدود جغرافية وحدود سياسية وخلافه. متى ترجع الإسلام ليكون المسلم يمشي المسلم إلى المغرب إلى أمريكا إلى كل أنحاء العالم في دولة إسلامية؟ يعني معلش السؤال ده يعني
سليم يعني قال الله تعالى أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني في جزء يعني هو في حدود يعني وسعنا وفي حدود يعني إمكاننا، وهو يعني أن يكون المسلم يعني أخا لإخوانه المسلمين ونبذ العصبيات الجاهلية، وأن يكون يعني التفاضل بيننا يعني بالتقوى، ويكون المسلم يعني محبا لإخوانه المسلمين وولاؤه لإخوانه المسلمين من أي بلد كانوا وهكذا. فهذا يعني الجزء يعني الذي هو في استطاعة يعني الأفراد، يعني الجزء الذي هو في استطاعتنا كأفراد يعني وكرعية ومحكومين وكذا، هذا الذي في استطاعتنا. وكذلك أن ندعو عموم المسلمين يعني إلى نفس العصبيات الجاهلية، وأن يكون يعني التحاب والمودة يعني في الله سبحانه وتعالى، لا فضل العربيين على العالمين إلا بالتقوى وهكذا. فإحياء يعني هذه المعاني لتكون يعني واقعا فعليا يعني فيما بيننا، ودعوة يعني عموم المسلمين يعني إلى هذا، هذا الجزء الذي نستطيعه يعني كأفراد وكذا. وأما الباقي يعني فهذا يعني ينصح به يعني الحكام وكذا، أن يتقوا الله تعالى وأن يعني يوحدوا المسلمين ويجمعوا بينهم وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يصلح أحوالنا، وكذلك علينا بالدعاء يعني أن يجمع الله شمل المسلمين يعني ويعيدهم كما كانوا يعني أمة واحدة إن شاء الله. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.